قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة.
أما بعد، فأوصيكم ونفسي أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل، فالتقوى سفينة النجاة من مغرقات الحياة، الحياة الدنيوية والحياة الأخروية. أيها الإخوة في الله، في زمن الأمن والرخاء والاستقرار الاقتصادي والصحة في الأبدان، تمر السنوات والأشهر والأيام تمر سريعة على الإنسان، وربما كانت هذه السرعة صادة وحائلة عن لحظات يتوقف فيها الإنسان لينظر ويعتبر. إخوتي، لو قدر أن أحداث هذا العام الهجري الذي هذه آخر جمعة فيه، لو قدر أن أحداثه جمعت بين يديك الآن في كتاب، وكان في هذا الكتاب مسرد للأحداث التي حصلت حولك في عالمك الخاص أو فيما حولك مما يهمك من أحداث محلية وعالمية، ولو كان في هذا الكتاب مسرد لأسماء الناس الذين انتقلوا إلى الدار الآخرة ممن حولك، ولو قدر ولو قدر ولو وجد ولو وجد ولو كتب ولو كتب إلى غير ذلك من ألوان الإحصاء، فيا ترى ماذا أنت واجد فيه؟ ستجد شيئا مهولا، ستقرأ أن هناك مدنا وقرى كانت آمنة فسكنها الرعب والخوف، كانت عامرة فدمرت. ستجد فيه شبابا أصحاء في قوة أبدانهم غادرون إلى الآخرة، هذا بسكتة وذاك بحادث، وآخر هلك في البر. وستجد في الوقت ذاته مرضى مرضى قد عوفوا وعادوا إلى السير في هذه الحياة بعد أن لبسوا أثواب المرض سنوات مديدة. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. ستجد في هذا الكتاب أيضا أغنياء افتقروا وفقراء أغناهم الله. ستجد فيه عقيما رزق بولد، وستجد ذا أولاد فجع بوفاتهم جميعا. ستجد في تاريخ عامك هذا فحسب، ستجد فيه عزبا قد تزوج، ومتزوجا قد فارق، وزوجة ترملت، وزوجا بقي في حيرة أمام أطفاله الذين فارقت أمهم إلى الآخرة. ستجد في كتاب هذا العام خريجا توظف وموظفا تقاعد، وستجد فيه رؤساء دول غادروا كرسي الرئاسة أو تركوه قصرا، وجاء آخر مكانهم وسيرحل كما جاء. ستجد في هذا الكتاب أحداثا يشيب لها رأس الوليد في سلسلة تشكل نسخة مكررة عما يحصل كل عام. هذا أحبتي، هذا في عام واحد فقط. فما ظنك لو قدر لك أن تستعرض أحداث العشر السنين الماضية أو العشرين أو الخمسين؟ كيف لفرد بل لمؤسسة بل لدولة أن تستوعبها أو تتأملها؟ أم كيف سيكون الحال لو جمعت أحداث الدنيا كلها في سجل واحد؟ أي قوة إحصائية وعقلية يمكنها أن ترصد ذلك؟ أي قوة يمكنها أن تقدر على التحليل والاستنتاج؟ هنا هنا يظهر لك معنى من معاني ضعف المخلوق، ويظهر لك معنى من معاني عظمة الخالق جل وعلا، فهو العليم الخبير المحيط. هنا يظهر لك المعنى الذي تمدح الله عز وجل نفسه به، أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه. وأشد من هذا على قلوب المؤمنين ما يقرؤونه في قول الله عز وجل في سورة الكهف التي يقرأها الناس اليوم، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، لكنها شفقة لا تنفع لأنها جاءت في غير وقتها، مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال عون بن عبد الله أحد السلف الصالح رحمهم الله: ضج والله القوم من الصغار قبل الكبار. والمعنى أنه إذا كانت صغار أعمالهم قد أحصيت، أفتظن أن الكبار قد أفلتت؟ لما تم لبعض السلف الصالح 70 سنة من عمره وقف مع نفسه وقفة محاسبة، فنظر فإذا به قد مضى عليه منذ بلغ وجرى عليه القلم مضى عليه 20,000 يوم، فعاتب نفسه وقال: يا رب، ماذا أصنع لو لقيتك كل يوم بذنب واحد فقط؟ ألقاك 20,000 ذنب؟ ثم بكى رحمه الله. ما أجمل هذه الدمعات التي تبكي من جراء المحاسبة والخوف من لقاء الله عز وجل. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أيها الإخوة، هذه والله هي العبرة الكبرى من النظر في تصرم السنين والأعوام. هذه هي الدنيا، إن أضحكت يوما أبكت يوما آخر. هذه هي الدنيا، يضيق صدرك اليوم ويتسع أياما. هذه هي الدنيا، يفتقر فيها أناس ويغتني آخرون، يموت أناس ويولد آخرون. جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. أيها الأحبة، إن زيادة السنوات حقيقتها قطع مرحلة من مراحل العمر، وكل هذا يشير إلى حقيقة مهمة أخرى خاصة، وهي أن العبد يزداد بذلك قربا من أجله وبعدا من دنياه، إلى أن يصل إلى المحطة الأخيرة له في هذه الحياة، ثم ينتقل بعدها إلى حياة البرزخ الممهدة للحياة الباقية التي لا تفنى. أيها الأحبة، إن الشعور بأن الساعات والدقائق جزء من العمر هو من أعظم الدوافع للحرص على اغتنامها، وبذلك يوفق الله من شاء من الناس للغيرة على أوقاتهم، كما يغار أهل الدرهم والدينار على أموالهم ويحرصون ويحافظون عليها لئلا يضيع شيء منها بغير فائدة. وإلا لو تأملت كم في الدقيقة من تسبيحة وتهليلة وتحميدة وتكبيرة، وكم يتلى فيها من آية، إن كنت لم تعرف ذلك بعد فأرجوك اذهب إلى المقبرة وقف على قبور أحبابك واسألهم ما الذي تريدون، وما الذي به توصون، وما الذي به تنصحون. أما والله لو نطقوا لقالوا لك لا تفوت ثانية، فلقد وجدنا بركة العمل الصالح، ولو كانوا يتكلمون لقالوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. فإن حب الحياة وكراهية الموت جبلة مركوزة في النفوس، لا يطلب إزالتها ولا يطلب محوها من القلب، لكن ما الذي يجعل أحدنا يتمنى طول العمر والزيادة من هذه السنوات في الحياة؟ هل نحن نتمنى طول العمر أيها الإخوة لذات الغرض الذي تمناه معاذ بن جبل حينما حضرته الوفاة فقال، وهو الذي مات كهلا لم يعمر طويلا لكنه عبر عما في نفسه فقال: اللهم إنك كنت تعلم أني لم أكن أحب الدنيا لغرس الأشجار ولا لكري الأنهار، ولكن لصيام الهواجر وقيام الليل ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. أأنت تتمنى طول العمر أيها المبارك لما تمناه ابن الجوزي رحمه الله الذي عمر 87 سنة فقال مرة في أحد دعواته: اللهم إنك تعلم أني لا أريد الحياة إلا لأزداد من العلم بك وبأسمائك وصفاتك. الله أكبر، ما أعظم هذه الأمانة! اللهم إنك تعلم أني لا أريد طول العمر إلا لأزداد علما بك وبأسمائك وصفاتك. يقول ابن القيم رحمه الله: وإنما حسن طول العمر ونفع ليحصل التذكر والاستدراك واغتنام الفرص والتوبة النصوح، فمن لم يورثه التعمير وطول البقاء إصلاح معائبه وتدارك فارطه واغتنام بقية أنفاسه فيعمل على حياة قلبه وحصول النعيم المقيم، وإلا فلا خير في حياته. فإن العبد إذا طال عمره وحسن عمله كان طول سفره زيادة له في حصول النعيم واللذة، أما إن طال عمره وساء عمله والعياذ بالله كان سفره زيادة في ألمه وعذابه ونزولا إلى أسفل. انتهى كلامه رحمه الله. إخوتي وأحبتي، إن التفكير والتخطيط إن أطال الله في عمر العبد، إن التفكير والتخطيط لمجمل الأعمال التي سيقوم بها الإنسان خلال عامه هذا من أعظم أسباب النجاح بعد الاستعانة بالله تعالى، ومن أعظم أسباب الفشل سوء التخطيط والترتيب. وقد قيل في الحكم السائرة: إن الفشل في التخطيط هو التخطيط للفشل. وعلى العبد هنا أن يسأل الله عز وجل العون والتوفيق مع فعل الأسباب. قال عليه الصلاة والسلام: استعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فعندما توفق لترتيب أهدافك وأعمالك وتستعين قبل ذلك بربك فسترى نتائج مذهلة، والعكس صحيح. كنت أيها الأحبة في العام الماضي اقترحت من على هذا المنبر موصيا نفسي وإخواني بأن يضع الإنسان خطة لتحقيق أهدافه في الحياة، وتحت أهداف الحياة أهداف سنوية ثم أهداف شهرية، وقد يضطر بعضهم لجعلها أهدافا أسبوعية تخدم الأهداف الشهرية، كما أن الأهداف الشهرية تخدم الأهداف السنوية، والأهداف السنوية تخدم الأهداف للعمر كله. وهنا السؤال يطرح مرة أخرى: من منا في أول هذا العام وضع خطة يسير عليها حتى يحاسب نفسه في الأخير كما يحاسب التاجر من تحت يده من العمال والموظفين. إن لم تكن فعلت فاجتهد في فعلها هذا العام، فإن بداية المحاسبة هي بداية النجاح والتوفيق بإذن الله. إن من المحزن أيها الأحبة أن تكون سنوات بعض الناس نسخة مكررة من حياته، فعمره بعد البلوغ بعشر سنين هو نسخة مكررة من العام الخامس عشر من حياته، لكنها في عداد السنين تعد السنة العشرين والخمس والعشرين والثلاثين وهكذا، لا يكاد يحمل هما في باله ولا نفعا لأمته. ألا ما أجمل أن يضع الإنسان منا خطة كما ذكرت لبعض أعماله، وليكن على ذلك ولأضرب على ذلك مثالا. لو أن أحدنا قرر خلال العام 1435 أن يقرأ كتابا في تفسير القرآن الكريم ليعرف معانيه، ولنأخذ على ذلك مثالا من تفسير العلامة السعدي، وهو مثال اقترحته في أكثر من مناسبة. فلو أن الإنسان قرأ من هذه النسخة المجلدة ثلاث ورقات فقط يوميا لا يأصل في نهاية العام إلا وقد قرأ تفسيرا كاملا، أو لو قرأ يوميا ورقة واحدة من التفسير الميسر الذي طبعه المجمع لم يأتي عليه نهاية العام، ورقة واحدة فقط من وجهين لم يأتي عليه العام إلا وقد انتهى من قراءة تفسير كامل لكتاب الله عز وجل. لكن المصيبة أننا نمشي دون تخطيط ودون ترتيب، يمشي أحدنا ولا يدري ماذا سيفعل في نهاية الأسبوع، فضلا عن نهاية الشهر، فضلا عن نهاية العام. والسبب في ظني والله أعلم أن الهدف الأكبر عند الإنسان في الحياة لم يحدد عند كثير منا. اللهم اجعل يا حي يا قيوم، اجعل عامنا هذا شاهدا لنا لا علينا، اللهم اجعله عام عز ونصر وخير لأمة الإسلام. اللهم يا حي يا قيوم، اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله.